بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في آخر سورة يوسف قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. وتفصيل كل شيء الآخر. وفي سورة هود قال الله سبحانه وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. أي أحد يقرأ القرآن الكريم يلفت انتباهه كثرة القصص وتكرارها، أليس كذلك؟ ومن أكثر القصص التي تكررت في القرآن الكريم قصة موسى عليه السلام. قصة موسى عجيبة عظيمة، فيها دروس وعبر لا تحصى. والعجيب أنها بدأت منذ ولادة موسى وليس حين بعث أو حين أرسل. وأنتم تعلمون أن أكثر قصص الأنبياء أو كثيرا من قصص الأنبياء تبدأ متى؟ تبدأ ببعثتهم، يعني أقصد ما نعلمه من قصص الأنبياء، وإن كان هناك بعض الأنبياء توجد قصصهم أيضا في القرآن من مرحلة سابقة مثل قصة يوسف عليه السلام. لكن موسى عليه السلام قصته منذ الولادة، بل حقيقة قصته تبدأ مما قبل الولادة، لأنه ولادته مرتبطة بحدث متعلق بفرعون في السنة التي لم يكن يذبح فيها الأولاد أو الأطفال أو المواليد. فقصة موسى إذا أردت أن تربطها بحبل الناظم فستقول أن هذا الحبل، أن الحبل الناظم هو لتصنع على عين، وأيضا الحبل الناظم هو: ثم جئت على قدري يا موسى. يعني قصة موسى مليئة بعجائب الأقدار وخفي الألطاف الإلهية في كل فقرة من فقرات قصة، كلها عجب وكلها أقدار عجيبة ولطيفة سبحان الله. أول حدث فيها أنه ولد في العام الذي يقتل فيه المواليد، وورد عن ابن عباس في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وفتناك فتونا، حديث يسمى حديث الفتون، يعني حديث طويل ذكر فيه أنواع الفتون التي أو الفتن التي تعرض لها موسى أو الابتلاءات والاختبارات التي تعرض لها موسى. فذكر واحدا منها أنه ولد في العام الذي يقتل فيه الأولاد. حالة فرعون التي كانت في تلك المرحلة، في يعني أقصد حالة فرعون بشكل عام، حالة عجيبة غريبة وفيها تأنيث لحال الضعفاء اليوم. أنه مهما رأيت من تجبر، مهما رأيت من طغيان، مهما رأيت من إجرام، مهما رأيت من تعذيب، مهما رأيت من قتل، مهما رأيت من إسراف في سفك الدماء، مهما رأيت ترى فيما مضى من التاريخ أمثلة أخرى مشابهة، وإلا أحيانا ممكن يطيش عقل الإنسان أنه ما الذي يجري في الحياة، ما الذي يجري في الدنيا، هل يمكن أن يصدق ويعقل أن بشرا يفعل مثل ما نسمع الآن من بعض الجرائم؟ فإذا عرفت في التاريخ أن هناك قصصا لمجرمين أحيانا يكون أكبر، يعني إحنا مع كل الجرائم التي سمعناها في هذا العصر لم نسمع بأحد يقتل جيل من الأطفال كاملا، صح؟ ما سمعنا بأحد يعني يمسك جيل كامل، مواليد جيل كامل ويذبحهم. هو أصلا كان يذبح الجميع، بعدين لما خشوا أنه فناء الذكور فقالوا له على الأقل خلي سنة وسنة، يعني سنة تذبح سنة لا. فتخيلوا هذا الحال يعني. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا الموقف، يعني لم يذكر قضية العام ولكن ذكر يقتل أبنائهم، صح؟ وذكر يذبح أبنائهم وذكر يقتل أبنائهم. فحالة طغيانية رهيبة هائلة مفزعة مخيفة شمولية قاهرة، والله سبحانه وتعالى وصف أركان دولة فرعون وقوة فرعون. مرة وصفه الله في سورة الداريات إيش قال سبحانه وتعالى واصف قوته، ها؟ وفي موسى أيوة فتولى بركنه، فتولى بركنه، ووصف الله سبحانه وتعالى جنوده، يعني ذكر جنوده في أكثر من موضع، إن فرعون وهامان وجنودهما، وقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إلهي موسى. وذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر إيش؟ وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لحجر الذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فأكثروا فيها الفساد، أكثروا يعني الفساد اللي كان عليه فرعون كان يعني كان خلنا نقول فريدا من حيث الكم، من حيث الكم ومن حيث النوع، الكم من حيث العدد ومن حيث الامتداد الزمني كذلك، يعني يعني أطال الإفساد فرعون، ومن حيث النوع كان النوع إجرام شديد. مما وصف الله سبحانه وتعالى به بأس فرعون وجنوده وحاله في سورة البروج إيش؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ لاحظوا طبعا تعرفوا ثمود الله سبحانه وتعالى وصفهم به تنحتون من الجبال بيوتا وكذا، وهنا وكذلك في سورة الفجر عاد، ثم قال سبحانه وتعالى فرعون، هنا هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ فلكم أن تتخيلوا ما الذي كان عليه حال فرعون من البأس والقوة والقهر والسلطة والشمولية والطغيان بتكرار حالة أو بتكرار الوصف الإلهي لجنوده ولبأسه ولقوته ولما إلى ذلك. طيب، فالله سبحانه وتعالى وصف حالة فرعون وجنوده بالبأس الشديد في غير آية. موسى عليه السلام ولد في تلك السنة التي يمارس فيها فرعون عملية الذبح الشمولية العامة سنوية أو شبه سنوية. فمن هنا بدأت عجائب الأقدار المتعلقة بقصة موسى عليه السلام. ولد موسى عليه السلام، الجنود يتحركون يدخلون البيوت يطرقون الأبواب حتى يرون من المناسب للذبح، من الذي ولد هذا العام. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ولك أن تتخيل أن يكون نجاة أو أن تكون نجاة الرضيع في أن يلقى في البحر، يعني تصل الحالة إلى خيارين، يا إما يسلم للجنود فيذبحونه أو أنه يلقى في اليم في البحر، وهذا أسلم الحالات أو النهر، يعني ما يختلف الحال كثيرا يعني. لكن الفكرة أنه تخيل أن يكون هذا هو المنجى الآن، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذه البشرى التي تلقتها أم موسى عليه السلام، وأم موسى مرتبطة في أذهانكم بإيش في قصة موسى؟ إيش كانت الجانب اللي يعني الجانب الإيش؟ العاطفي، الجانب العاطفي الشعوري، ها؟ غريزة يعني قصة موسى عليه السلام فيها أطراف متعددة صح؟ حتى من جهة فرعون فيها أطراف، في قارون يمثل الجانب المالي والطغيان المالي، وفي أيوة في مؤمن آل فرعون جيد، وفي اللي من جهة موسى يعني قصة موسى متشابكة الأطراف، واحد من أطرافها أم موسى، وأم موسى عليه السلام موسى هي اللي أضمرناها في الرحلة صح؟ إحنا أضمرناها فريقا صح؟ توي تذكرت سبحان الله. طيب ف أم موسى عليه السلام وجودها في قصة موسى وجود أساسي ولكنه من الجهة العاطفية، فتجد أن الله سبحانه وتعالى يخبرها في البداية أنه سيحصل كذا، ثم تجد أن الله سبحانه وتعالى حين خاطب موسى بمنته عليه ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، بدأ سبحانه وتعالى بالمنة من بداية قصة أم موسى، أن اقذي فيه في التابوت فاقذي فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. لاحظ أيضا شيء متعلق بالقضية النفسية والعاطفية، أنه لتقر عينها ولا تحزن، وهناك ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، وما بينهما أيضا قضية عاطفية. إيش هي؟ لا، وأصبح فؤاد أم موسى فارغة. ما بين الإلقاء وما بين الرجوع وصف الله سبحانه وتعالى حالة عاطفية أيضا لأم موسى، وهي حالة القلق والخوف، بل الوصف هو إيش؟ أصبح فؤادها فارغ، أصبح فؤاد أم موسى فارغة. شيء يعني صفة أو وصف لا أظن أن أحدا يستطيع استشعاره ما لم يعيشه، أن يشعر بأن الفؤاد صار فارغا. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأختي قصيه وبصرتني عن جنوب وحرمنا عن المرض على الآية اللي بعدها، فرجعناك إلى أمك
فرددناه إلى أمه
في سورة القصص أكيد،
فرددناه إلى أمك
كي تقر عينها ولا تحزن. ها آخر آية في الصفحة الثانية من سورة القصص. جميل. أيضا كي تقر عينها ولا تحزن، كي تقر عينه. شوف، فقصة موسى عليه السلام أول شيء متشابكة الأطراف، دقيقة أو خفية الألطاف فيها، خفية اللطف الإلهي وعجائب الأقدار، ومن البداية. من أعجب الأشياء أن تكون نجاة موسى في أن يلقى في اليم في تابوت وهو لا يعلم شيئا ولا يرى شيئا ولا مغلق عليه أو أيا كان، لكنه في تابوت ووسط اليم، ويأتي اللطف الإلهي فيجعل اليم يلقي موسى عليه السلام بهذا التابوت إلى الساحل، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام هنا ايش؟ لا يعني هي عادة اللام مثل في مثل هذا السياق تكون تعليلية صح؟ يعني ايه، لكن هنا ليست تعليلية. لا، هنا اللام لذكر المآل، ايه يعني ليكون مآله انه عدو لهم وحزن. فالتقطوا آل فرعون إيش؟ ليكون لهم عدوا وحزنا، أي ليصبح مآله معهم وحاله معهم أنه عدو لهم وحزن. وهنا تأتي حالة أيضا حالة لطف إلهي عجيب، أن يكون نجاة المرء في أن يلتقطه عدوه. يعني قصة موسى ترى من أولها إلى آخرها وفيها دقائق الألطاف وخفي الألطاف وعجائب الأقدار، هنا القدر العجيب أن يلتقطه آل فرعون. التقطه آل فرعون ورباه فرعون، ربي في قصر فرعون. وفرعون لم يفوت هذا المشهد الذي أخذ سنوات، وهو أنه ربي في ذلك القصر. فلما جاءه موسى يدعو قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك
سنين
في قصر فرعون، سنين في قصر فرعون. شوف القدر الإلهي العجيب، أن يربى موسى في قصر فرعون. قالت امرأة فرعون، وقالت ولا قالت؟ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. الآن أيضا نجاه الله من القتل مرة أخرى، لأنه حين التقط كان مآله القتل، تدخلت امرأة فرعون التي ضربها الله مثلا للذين آمنوا، وهذا من خفي الألطاف أن تدخلت امرأة فرعون لإنقاذ موسى عليه السلام من القتل مرة أخرى. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. نطوي بعض المراحل إلى أن حدث الحدث الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة القصص، وذكره في سور أخرى على سبيل الإجمال، لكن في سورة القصص على سبيل تفصيل. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، ثم ما تعلمون من القصة. فوكزه موسى فقضى عليه، وهذا دليل على قوة موسى وبأس موسى عليه السلام. اليوم الثاني أو المرة الأخرى حصل نفس الموقف، أو يعني أقصد حصل نفس الملابسات الأولى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. إيش تلاحظوا في قصة موسى؟ في كل مرحلة يجي واحد ينبهه، صح؟ هو سبب النجاة. كل مرة يجي واحد غير محسوب حسابه، ها؟ يعني هنا الله سبحانه وتعالى يقول جاء رجل، حتى بصيغة نكرة، رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن ملأ يأتمرون. الله أعلم هل كان يعرفه موسى أو لا يعرفه موسى، الله أعلم، لكن ليس مرتبا في الحسبان، يعني هو جاء هكذا. هنا أول شيء امرأة فرعون، طبعا قبل ذلك الجماد، سخر الله البحر ليلقيه في على الساحل، ثم يلتقطونه، ثم امرأة فرعون تكون سبب في نجاته، تكون سبب في نجاته، ثم هذا الرجل. ولاحظوا خفي الألطاف وعجائب الأقدار، جاء رجل، وجاء رجل من أقصى مدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يعتبرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب. والخوف في قصة موسى ملازم مكرر، صح؟ أي يعني طبعا هذا المفروض عند المتأمل ما يفوت، يعني مفترض أنت تتأمل قصص الأنبياء تنتبه إيش الشيء المكرر. يعني مثلا في قصة يوسف من الأشياء المكررة بشكل واضح الإحسان، إنا نراك من المحسنين، أكثر من آية فيها الإحسان، يمكن 4 أو 5 آيات إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال لقد الله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قالت تثرب عليكم اليوم يغفر الله لكم وأرحم الراحمين. إيش ولا ما هنا ما في الإحسان؟ المهم إنه في المحسنين أو الإحسان في قصة يوسف مكرر. في قصة موسى من الأشياء المكررة موضوع الخوف. يلا وين أول شيء؟ أول شيء البداية في أم موسى، لا تخافي ولا تحزني، وبعدين أصبح فؤاد أم موسى فارغة، وبعدين
أصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأجل.
جميل، خائفا يترقب، جميل. وبعدين فخرج منها خائفا يترقب، بعدين
قصة مع السحرة،
قبل قصة مع السحرة،
ولما ورد
قبل
قال لا تخف نجوت من
القوم. لا جميل، لا تخف، لا تخف نجوت من القوم الظالمين. هذه الآن الرابعة، ها لسه فيه كمان قبل السحرة،
يا موسى أقبل ولا تخف.
ايوه اقبل ولا تخف انك من الامنين، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. هذا قبل السحرة، هذا لما في بداية النبوة، ها هذا 5، هذا الموضع الخامس في لا تخف لا تخف لا تخف. بعدين متى؟ اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، قال لا تخاف انني معكما اسمع وارى، هذه السادسة. ثم موقف السحرة، ولا فيه قبله أيضا؟ طيب احنا ما احنا متذكرين موقف السحرة ايش اللي هي؟ قلنا لا تخف انك انت الأعلى. بعدين لاحظوا لا تخافي ولا تخف نجوت من قوم الظالمين، لا تخاف، لا تخف لا تخف لا تخف لا تخف، يعني الله سبحانه وتعالى دائما تجده يقول لا تخف لا تخافي لا تخافة، هذه مرتبطة بقصة موسى عليه السلام. فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. الآن هذا الدعاء، تذكروا لما تكلمنا عن أدعية الأنبياء، ها؟ يعني هذه الأدعية الإنسان يستأنس بها في مثل هذه المقامات. يعني في مقام موسى عليه السلام حين خرج خائفا يدعو رب نجني من القوم الظالمين، ها؟ ولما توجه تلقاء مدين، إيش تشعر لما موسى توجه تلقاء مدين؟ إنه إيش الشعور؟
ما يعرف هو على إيش مقبل،
على إيش مقبل، صح؟ وين رايح؟ إيش يعني هو رايح عارف الوجهة تلقاء مدين، بس وين؟ إيش حيسوي؟ إيش المصير؟ إيش راح يصير؟ إيش ينتظره؟ ها؟ ما يعرف. فاستعمل دعاء إيش؟ عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. راح موسى عليه السلام وهو ما لا يعلم ما الذي ينتظره من الخير، لا يعلم ما الذي ينتظره من الخير. طبعا فائدة القصص التكرار انك انت تجمع بين الآيات فتجد في موضع مجملة وفي موضع مفصلة. ايش في موضع مجمل يبين عاقبة الخروج هذه؟ الآن في قصص مفصلة، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ولما ورد ماء مدين، وقصة تفصيلية، ولا تخف نجوت. لكن في سورة الشعراء ذكرت مجملة في آية واحدة عاقبة هذا الخروج، في آية واحدة، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. هذا يعني باختصار هذه عاقبة خروجي من عندكم وفراري منكم. فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ومن هنا أيضا تبدأ قصة أحداث جديدة وألطاف إلهية جديدة. وجد أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. إيش معنى تذودان؟ إيش؟ أي تذودان غنمهما أو إبلهما، لم يبين إيش. ذكر تكلمنا عن الإيجاز في القرآن، كلام الجرجاني في هذه الآية والحذف وكذا. قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهنا جاءه الإكرام بأن زوج بالمرأة التي وصف الله سبحانه وتعالى شيء من خصالها الجميل. فقال أو يعني كلاهما أصلا الفتاتان لماذا تأخر عن سقي الغنم؟ حياءً صح؟ إنه لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ما زاحم الرجال أصلا. وبعدين جاءته إحداهما تمشي على استحياء، وبعدين تعريض إحداهما إن خير من استأجرت القوي الأمين، وهكذا. ومما يدل على شأن هاتين الفتاتين وشأن أهل موسى عليه السلام والدهما، لأنه واضح علاقة الوالد بالفتاتين، صح؟ يعني أبونا شيخ كبير، وبعدين إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص، يا أبا استأجره، بعدين فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. الآن هذا واحد جديد في قصة في أحداث موسى يكون دائما إيش؟ سبب لنجاته، صح ولا لا؟ قلنا البحر، بعدين أم، بعدين زوجة فرعون، بعدين رجل من أقصى المدينة، والآن هذا الرجل أيضا. طبعا قيل إنه شعيب، ولكن لا يثبت في هذا الشيء، لا يثبت في هذا الشيء يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ثم مما يدل على قيمة أو مكانة زوجة موسى عليه السلام أنه كان المقابل لزواجه منها أنه إيش؟ تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. تخيلوا هذه السنوات أجرة أو يعني أقصد مهر للزواج، مما يدل على شرف تلك المرأة ومكانتها وأنها ليست شيئا عاديا، لأنه هذا إيه بالضبط. وموسى عليه السلام كم صبر حتى. لكن أنا هنا عندي وقفة مهمة في قضية التقدير الإلهي، في قضية الحكمة الإلهية. الآن خلال السنوات هذه فرعون إيش كان يسوي؟ كان واقف عن الفساد والإجرام، استمر. طيب والمخلص لبني إسرائيل إيش كان يسوي؟
يشتغل
يوفي مهر المرأة. فاهمين الفكرة؟ يعني الحساب، خلينا نقول التقدير الإلهي يختلف عن حسابات البشرية تماما. أنت لما تشوف حسابات، لما تحسب بنفسك تقول في واحد مجرم متكبر، هذا الحلقة الأولى، الحلقة الثانية يجي واحد يقتله ولا يخلص الضعفاء منه، تمام؟ يعني تعرفوا مثلاً زي مثلاً عموماً تسميات مناطق كثيرة يصير فيها، مثلاً زي الأزمة السورية، مثلاً زي إنه والله طول، فاهم؟ خلاص حسابات الإنسان إنه جاء إنسان ظلم يبغى فرعون كان يقتل من وقت ما موسى وليد، وأخذ 8 حجج ولا 10 حجج وهو يوفي مهر المرأة في مدين، ولتصنع على عيني. هذا كله على عين الله سبحانه وتعالى، لكن إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. التقدير الإلهي يختلف عن حسابات البشرية، يختلف عن حسابات البشرية. كما يقول أحد يعني أحد المفكرين الإسلاميين، يقول إنه الله سبحانه وتعالى لا يخشى أن يفوته الظالم. نفس الظالم بيد مين؟ بيد الله. يعني إذا لم ينتقم الله منه الآن، الله سبحانه وتعالى لا يخشى أن يموت هذا الظالم قبل أن يعاقبه، صح؟ هو كله بقدر الله. وبالتالي الله سبحانه وتعالى يختار الوقت المناسب المتفق مع حكمته وتقديراته سبحانه وتعالى. فلما قضى موسى الأجل، وفي صحيح البخاري ومسلم سئل أي الأجلين قضى موسى، فقال أعلاهما. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نار. الآن موسى عليه السلام لما توجه تلقاء مدين ما كان يتوقع أنه ينتظر وما ينتظره، صح؟ تزوج امرأة شريفة وابنة رجل صالح. طبعا الله سبحانه وتعالى يذكر لنا ما الذي حصل في هذه السنوات، لكن من المؤكد أنه كان فيها أحداث كثيرة، لأنه موسى عليه السلام متجدد الأحداث، والرجل ذاك رجل صالح، وقد يكون بينهما ما بينهما من الخير وإلى آخره. لكن هو ذهب قال اهدني سواء السبيل، فجاءه ما جاءه من الخير. ولما سار بأهله وجد إيش؟ آنس من جانب الطور نارا. لما راح النار، لما ذهب إلى النار إيش كان يبغى؟
خبر عن الطريق.
كان يريد شيء يسير جدا، أحد أمرين: يا إنه بيجيب قبس من النار حتى يصطلون، حتى يتدفى أهله، أو على الأقل إنه يأخذ خبر من هؤلاء الناس الذين عند النار. هذا اللي يبغاه، هذا اللي ذهب إليه. ولا تزال العجائب في أقدار الله سبحانه وتعالى متعلقة بموسى، وتلك النار لم تكن إلا نعم إنه تقريب من الله سبحانه وتعالى له حتى يأتي إلى ذاك المكان. نودي من جانب فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. ما تقدر تعلق على المشهد، صح؟ ما تقدر تعلق، يعني إيش تبغى تقول على المشهد ما تقدر تعلق، خلاص هي يكفي انه الله سبحانه وتعالى قال هذا النداء يعني. لكن شوف المفارقة بين انه موسى راح يأخذ نار يقتبس منها وبين انه ينادى من الله سبحانه وتعالى باعظم ما يمكن ان يناله بشر وهو النبوة والرسالة. وهنا الله سبحانه وتعالى اراد ان يبين له الايات التي تطمئن قلبه وتكون زادا له. وهنا مسألة مهمة وهي معرفة السنن الإلهية. والسنن الإلهية البعض ما ينظر في السنن الإلهية إلا فيما يتعلق بالمجتمعات، لكن هناك سنن إلهية متعلقة بالظالمين، هناك سنن إلهية متعلقة بالمصلحين. ها يعني مثلا الأنبياء الله سبحانه وتعالى تجد أنه من سنته سبحانه وتعالى أنه ذكر في بعض الأنبياء أنه يملأهم يقينا قبل أن ينطلقوا أو في بداية انطلاقهم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وهنا موسى إيش؟ ألقي عصاك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى، لنريك من آياتنا الكبرى. ومحمد صلى الله عليه وسلم كانت رحلة الإسراء كانت رحلة الإسراء تعتبر في بداية النبوة، يعني صحيح ليست في بداية النبوة يعني في يعني السنة الأولى ولا الثانية، ولكن على الأقل كانت في مكة، كانت في مرحلة مبكرة قبل الانتقال إلى المدينة والمعارك والغزوات وما إلى ذلك، وإن كانت ليست في أول النبوة. على أي حال آنس من جانب الطور نارا وحصل له ما حصل، ثم بعد أن أخبره الله سبحانه وتعالى بما عليه أن يفعل تحقق أو أتت القضية المرتبطة بوصف وصفه الله سبحانه وتعالى لوصف به موسى في سورة الأحزاب. مين يجيبه؟ وكان عند الله وجيها. وكان عند الله وجيها. ها ايش العمل اللي مرتبط بهذه؟ ايوه اجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. ولذلك مما روي انه ما يعلم احد اعظم منة على اخيه من موسى، انه صار بسببه نبيا. ها صار بسببه نبيا، يعني الله سبحانه وتعالى نبأ موسى ثم قال اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وهنا نجي لقضية الدعاء وموافقة الدعاء للأحوال، يعني الاستفادة من دعاء موسى في مثل هذه الحال، يعني حال الإنسان المنطلق في الإصلاح، المنطلق في الدعوة، الذي يريد أن يكون له عون وعضد من أصدقائه أو من أصحابه، يقتبس من مثل هذا الدعاء اللي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. فالله سبحانه وتعالى قال له سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وهنا يأتي العجب الجديد والتقدير العظيم، وهو أنك يا موسى ستذهب إلى ربما يكون أكبر طاغية مر على وجه الأرض تاريخ، أو على الأقل من أكبر الطغاة على مر التاريخ منذ أن خلق الله البشرية، وستذهب لتخلص القوم المستضعفين الذين عنده، ولن ينالك منهم شيء. طيب ايش اللي يمنع فرعون من انه يبطش بموسى عليه السلام؟ كيف يمكن ان يعني في التقدير العادي والحساب العادي كيف ممكن لشخص كان يذبح الاطفال ويفني اجيالا ان يأتيه شخص ويناظره ويحاجه ويفحمه وكل يفعل كل ما يفعل ثم لا يستطيع ان يبطش به؟ هذا الضمان الإلهي الذي أعطاه إياه في أكثر من آية. لا تخافا، لا تخاف يعني حتى خوف، لا تخاف، إنني معكم أسمع وأرى. ترى من الأشياء المكررة في قصة موسى قضية المعية، ها، ولتصنع، ولتصنع على عيني، هذه كلها شاملة لمراحل كثيرة في تصنع على عيني، تمام. وإنني معكم أسمع وأرى، أيضا هذه معية. واصطنعتك لنفسي، هذه أيضا فيها، فيها معنى المعية، لكن معكم أوضح. لكن كذلك أيوة، فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. والعجيب، والعجيب، وهذه فيها وقفة يعني عميقة جدا، وإن كنت كل القصة أذكرها باختصار شديد، لكن هي من حيث القيمة عميقة، هو أن الله سبحانه وتعالى حين أرسل موسى إلى فرعون، حين كان المقام مقام دعوة، ولو كان ذلك طاغية متجبرا سفاكا، قول له قولا لينا. انظر إلى الرحمة الإلهية في قوله سبحانه لعله يتذكر أو يخشى، يعني لو تاب فرعون إلى الله سبحانه وتعالى بعد كل الجرائم التي عملها كان قد تاب، يتوب الله عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فإذا تذكر أو خشي سيقبله الله سبحانه وتعالى. ها، فلاحظوا كيف الـ يعني الرحمة الإلهية. ومن هنا أيضا نعلم أمرا مهما، وهو أن الرحمة الإلهية لا تعني عدم العذاب، وإنما الرحمة الإلهية إذا وصلت الرسالة إلى الإنسان بالأسلوب الكافي في إقامة الحجة فالرحمة قد وصلته. ثم بعد ذلك مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن قومي ثمود، فأما وأما ثمود، ولا فأما ثمود في سورة فصلت، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، خلاص هو استحب العمى على الهدى. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إيش معنى الرحمة للعالمين؟ من أعظم وسائل وصور وقضايا الرحمة المتعلقة بهذه الآية أن تبصرهم بالحقائق، هذه أعظم الرحمة. على أي حال، قولا له قولا لينا، لكل مقام مقال ولكل مقام أسلوب. هنا المقام مقام دعوة، مقام حجة، يكون الأسلوب إيش؟ لينا. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لك اللين قرين الدعوة، طالما أنك تدعو فلا بد أن تكون لينا. طيب طاغية مجرم إلى آخر، ما دام أنه مقام دعوة أي. طيب إيش المقامات اللي مرت بين موسى عليه السلام؟ ها، شوف الآن اتذكرت لما قلت إيش المقامات، اتذكرت شيء في قضية عدم الخوف، بس هذه المرة من موسى عليه السلام. كل المرات قلنا لا تخف لا تخف، بس هذه المرة من موسى. أيوة، قال أصحاب موسى إننا مدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، تمام. نتيجة كل بالضبط. فين احنا وصلنا؟ خرجنا كده
الحجج.
أيش المقامات اللي قامها موسى عليه السلام مع فرعون؟ أول شيء مقام الدعوة الأولي، بعدين مقام البيان والبراهين والمناظرات، يعني مرتبط بالأول، نستطيع أن نقول داخل في ساحة الأول. ثم مقام التحدي والأشبه ما يكون بالمناظرة العامة على على مشهد الناس كلهم. ثم مقام
السري بالليل، الهرب،
وعيد.
التسع آيات اللي هي يعني التضييق عليهم ممكن تكون،
يعني خلينا نقول بطريقة أو بأخرى يعتبر مقام مواجهة. مواجهة، سواء كانت المواجهة هذه بالخروج والإدراك، أو أنها في الأخير تواجه أو رأى الجيشان بعضهما وحصل ما حصل. فموسى عليه السلام مر بمقامات مع فرعون، وكان أولها المقام اللين، المقام الثاني ما قال الله له سبحانه وتعالى قل له قولا لينا، بل كان المقام مقام ايش؟ مقام اثبات وتحدي وقوه والله سبحانه وتعالى كان معه يراه ويسمعه ويطمئنه. ها؟ ايه خذها لا مو خذها ولا تخف. القي ما في يمينك تلقف ما صنع، بس ايضا فيها لا تخف ايش؟ قلنا لا تخف انك انت الاعلى، هنا انت الاعلى تمام، لا تخف انك انت الاعلى. فموسى عليه السلام اثناء هذه الحوارات والنقاشات وال خلينا نقول المشهد الاخذ والعطاء الطويل بينه وبين فرعون ايضا يقيد له سبب اخر ورجل اخر، هل كان يعرفه موسى او لا يعرفه؟ ربما لم يكن يعرفه. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ما قصة هؤلاء الأشخاص في حياة موسى الذين في كل فقرة من حياته يأتي منهم أحد لا قد لا يكون موسى يعرفه، الله سبحانه وتعالى لم يذكر لنا، لكن تجد أنه حتى أيضا بصيغة فيها تنكير، يعني رجل مؤمن من آل فرعون، من هو؟ ما رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتل؟ شوف سخره الله، ثم الله سبحانه وتعالى لم يذكر شيئا قليلا عنه في سورة غافر عدة صفحات، المؤمن بالضبط أكثر من صفحة في قصة مؤمن فرعون، وبلا شك أنه لم يكن شأنه شأنا عاديا، وحتى من آل فرعون. لا أقصد أن الله سبحانه وتعالى ذكر قصته بالتفصيل وذكر حواراته، وكأن الله سبحانه وتعالى يحب حجته ويحب طريقته في الاستدلال وفي الحوار وفي توكله على الله سبحانه وتعالى، لأنه آخر شيء قال إيش؟ فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. الآن ترى هذا كله من يوم ما رجع موسى إلى مصر وبدأ مع فرعون في مختلف هذه المقامات اللي فيها الجدال والنقاش، قال فمن ربكما يا موسى، والاستدلالات موسى عليه السلام، وقول فرعون لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، وقضية المناظرة أو لو جئتك بشيء مبين، وقول موسى حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل، وتذكير فرعون له بأنه ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، ثم المشهد مع السحر. أو ترى مشهد السحرة ليس مشهد اللي حق يوم الزينة هذا وخلاص، لا، هو أول شيء في حوار، هذا خلاص، هذه اللي حصل، بس ترى قبل الحشد هو أول شيء حوار بين موسى، عفوا بين فرعون أيوة بين فرعون والملأ، بعدين بين فرعون والسحرة، قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم في آيتين، واحدة إذن للمقربين واحدة لمن المقربين، أي يعني مقربين، تخيل المكان اللي يعني هذا يعني لكم أجر، بس ترى أنتم المقربين، هذا أعظم شيء ممكن ينالونه. ثم أرسل فرعون في المدائن حاشرين، أو قبل ذلك لا، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبون، إن كانوا هم الغالبين. ها شوف ترى مشهد طويل فيه له حوار وإعداد، وقول موسى عليه السلام بعدين أجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، إيش اللي بداية القصة في سورة طه، ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، إيش بعدين قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله. الآن طبعا القصة الفوائد لا تنتهي من قصة موسى، لا تنتهي، بس ترى هذا كله لين شق البحر وإغراق كل هذا المشهد بكل مقاماته، ترى هذا مشهد واحد من قصة موسى، هذا ترى فصل واحد من حياة موسى عليه السلام. كان فيه الفصل يعني إلى الآن نعتبر وصلنا للفصل الثالث. الفصل الأول كان وقت الولادة وتربيته في بيت فرعون، الفصل الثاني كان في مدين، الفصل الثالث كان كل شيء معه، ترى باقي فصل وباقي قصة ثانية وطويل، اي قضية مع بني اسرائيل وعبادة العجل ويجعل لنا الها كما لهم آلهة، وبعدين ربي أريني أنظر إليك وإلى آخره، وقصة الخضر يعني عارف قصة موسى عليه السلام طويلة مليئة الفصول كثيرة الذيول. فإحنا طبعا ما راح نذكر الأشياء اللي بعد البحر، بس هذه الآن فقط الجزء هذا. والله طويلة قصة موسى عليه السلام، والله ممكن نكملها، يمكن نأخذ جلسة ثانية فيها إن شاء الله، ممكن أكثر من جلسة، بس خلينا نختم هذا الفصل من القصة. من الأشياء العبر الكبيرة في هذا الفصل هو منطق المجرمين. يعني أنت تستطيع أن تأخذ منطق المجرمين من فرعون، تمام؟ الآن فرعون يقتل الأبناء ويستحيي نساءهم واستعبدهم وما خلى شيء من الجرائم ما سواه، وبعدين لما يكلم الناس ها يطلع بصورة الحنون المسكين البريء المحب للخير والتعاون والإخاء والمحبة، ها أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. إيه أنا ترى يعني ترى أنا خايف إنه موسى يظهر في الأرض الفساد.
دينكم
يعني. ها دينكم عارف هو يعني شوف الحنية الآن، هو خايف من اثنين ترى، مو بس الفساد، خايف يبدل دينهم، ضال منحرف، تمام؟ يعني هذا المنطق، انه المنطق فرعون انه موسى ضال منحرف اتى بدين جديد بافكار جديده بي وفي نفس الوقت خاف انه يظهر في الارض الفساد. يعني الارض عارف كويسه والامور تمام وكل شيء، بس انه يعني الله المستعان يعني هذا حيسوي فساد يعني، تمام؟ وبرضه قال شيء اخر في ايش في لو فرعون ايش
يا قوم تبي اهلكم سبيل الرشاد.
لا
انا مؤمن، لا ما اريكم الا ما ارى قصدك. لا 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 لو لو
في الحوار لما قال لما بدا موسى عليه السلام يدعو صار يهاجم له موسى عليه السلام اللي هي
انا حتى في سورة طه اللي في سورة طه ان هذين ساحران
يريدون
أن يخرجاكم من أرضهم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. لا في أيضا غيرها. المهم إنه هذا يستفاد منه إنه المجرم مهما كان مجرما هذا يذبح ابنه، عارف مواليد يفني جيل بعدين يقول والله خاف موسى يفسد في الأرض، فهم خاف إنه يكون يفسد في الأرض أو يضرب إيه. فهذه من الفوائد اللي تستخرج. كذلك منطق ال ايش
عندما حشر الناس لعلنا نتبع
السحرة، مو نتبع الاحق، لعلنا نتبع السحرة، اي لعلنا نتبع السحرة، بس ثم في اثنين متناظرين لعلنا نتبع السحرة. هذا المهم انه لما اجتمع الناس قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. الله سبحانه وتعالى ذكر جملة مختصرة من كلمتين، جمع كيده، جمع كيده. هذه ترى ممكن تكون أنفقت فيها مئات الآلاف من الأموال وخطط فيها لعشرات الليالي من الخطط الكبيرة، لأنه جمع كيده خلاص. يعني أنت تخيل فرعون جمع كيده، هو مو جمع كيده يعني جمع 15 نفر وجو، لا هو مو جمع أشخاص، هو جمع كيده، فيها تخطيط، فيها مشاورات، فيها ليالي يسهر فيها، فيها أموال أنفقت فيها وفيها وفيها، فجمع كيده ثم أتى. إيش أعدها؟ قال لهم موسى شوف رجع موسى عليه السلام يذكرهم بالله سبحانه وتعالى. لا تفتروا، لا هنا يعني ما نقدر نقول اللين اللين بمعناه، وإنما هنا كأنه أسلوب فيه زجر أو توبيخ أو إيقاظ. هناك الأولى لا، الأولى لينة، هنا ويلكم، يعني كأنه أنتم تعلمون ترى جاءكم الحق، ترى أنتم واضح هذا إيه هذا، يعني مو ترهيب بقدر ما هي تأنيب إيقاظ شدة، حتى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فهنا يسحتكم بعذاب. نعم ترى فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فأجمعوا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى، ها هذا اللي بعدها، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وهنا نوع جديد من البلاء. طبعا موسى عليه السلام قصته مليئة الأحداث، ما في يعني يمكن أكثر فصل هو الهادئ اللي هي الثماني حجز
اللي هي
مدين، بس كان لسه ما بدأ مع فرعون يعني. كان لسه ما بدأ مع فرعون تمام. لا بس انت لما تسرد أحداث قصة موسى تظنها 100 سنة، فهنا ايش؟ هنا قصة جديدة مع قضية السحرة، سحروا أعين الناس واسترهبوهم، لكم أن تتخيلوا ما السحر الذي تحقق الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه سحر عظيم. ها؟ سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. حتى موسى عليه السلام أوجس في نفسه خيفة. وهنا في تأكيد على أن السحر له تأثير إيه، وليس شيئا خياليا. صحيح يخيل إليه من سحرهم، ولكن أقصد له تأثير حقيقي. سحروا أعين الناس، سحروا أعين واسترهبوهم. سحر رهيب، له هيبة وله رهبة وله خوف. حتى موسى عليه السلام أوجس في نفسه خيفة، فقال الله له سبحانه وتعالى لا تخف إنك أنت الأعلى. ها؟
يعني شر في طيات الخير، إن الله عز وجل
خير
في جعل الناس يعني
يخفر. خير في طيات الشر. صحيح. ترتب الأثر العظيم على أصل قضية الحشد الشيطاني هذا. أما موقف ثبات السحرة وتحملهم الأذى في سبيل الله، فهذه قصة تدرس وحدة، هذه يعني هذه فصل يدرس وحدة.
كلمة بس واحدة، فقدي ما انتقاض.
فقدي ما انتقاض. إيش ممكن أقولها؟ هذه فقدي ما انتقاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، هذه يعني هذه محاضرة والله. يعني هذه من أعظم أسباب الثبات، اليقين بأنه مهما حصل فهو حياة الدنيا. إيش تبي تسوي؟ يعني أنت تبي تؤذينا، تبي تفعل، تبي تفعل، تمام، ترى كل هذا في حياة الدنيا، ونحن قد آمنا وسلمنا أن وراءنا يوما عظيما فيه الجزاء، وفيه عقابكم وفيه ثوابنا. طبعا هذه القضية هم كانوا يعلمونها من قبل، أليس كذلك؟
واضح من الرد المباشر.
أيوة، ولكن
في غشاء
لم يكونوا قد صدقوا موسى تصديقا يقينيا، وإن كانوا قد سمعوا ما يقول. فلما جاءهم البرهان الواضح البين على أن هذا شيء أعلى، أو شيء ليس من جنس السحر ولا من بابه ولا من طريقه، وإنما هو شيء رباني، أزيل الغشاء عنهم فصدقوا بكل ما سمعوه سابقا من فرعون. واضح؟ صدقوا بكل ما سمعوه سابقا من فرعون، كان يحول بينهم وبينه الغشاوة. لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، تقدر تتخيل إيش هذا؟ يعني تقدر تتخيل إنه الإنسان ممكن يتحمل هذا؟ شيء صعب. لا صعب، وأنت عارف إنه حيصير لك. حي ترى سنفعل لك كذا، يقطع تقطع يد ورجل ثم تصلب في جذوع النخل، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. هم هو فرعون يقول تعلمن أينا أشد عذابا وإيش وأبقى، هم إيش يقولوا؟ والله خير وأبقى. ثم حصل يعني كان الانتصار انتصارا عظيما جدا بإيمان من عول عليهم فرعون ومن راهن عليهم فرعون. طيب الكلام هنا بدي أقول السرابيت الناس اللي ما تفهم جنود فرعون اللي شافوا كل هذا وبعدين ظلوا جنود لفرعون وظلوا أنصار لفرعون وظلوا مطاردين لموسى إلين ما غرقوا في البحر مع فرعون، كيف يفكروا؟ فاهم الفكرة؟ ما بيفكروا، ما بيفكروا. عشان كذا لازم نعرف إنه هذا أيضا فيه تعزية لمن يرى أناسا لا يفكرون. تمام؟ طب أنتوا ما حضرتوا مشهد يوم الزينة وما شفتوا السحرة اللي أنتوا كنتوا ترون أنهم هم الرؤوس، آمنوا وصبروا على القتل والصلب والتقطيع في سبيل الحق، ومع ذلك لساكم جنود لفرعون. فاستخف قومه فأطاعوا. بس إيش أكمل الآية؟ إنهم كانوا قوما فاسقين، هم فاسقين أصلا، هم فاسقون أصلا. فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. إلى أن حصل عد طبعا حصل قضية الطوف بالسنين ونقص من الثمرات إلى آخره، وقال بعدين قالوا يا أيها الساحر ادعوا لنا ربك بما عهد عندك، يعني ارجعوا له
مصرين.
لكن هنا برضو فيها تفسير ترى عند المفسرين. على أي حال وجاوزنا، لا قبل وجاوزنا نبغى احنا بعد البحر بعدين نكمله، لا بعد البحر بعدين نكمل، لكن اقصد فلما تراء الجمعان. لا قبل ذلك فارسل في العون وفي المدائن حاشرين. لا هذه في هذه بعد يوم الزينة. افتح الشعراء قبل آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال ايوه وحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون. هذه الان موقف اخر غير موقف يوم الزين. فارسل فرعون في المدائن حاشرين ان هؤلاء لشرذمه قليلون وانهم لنا لغائضون وانا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هنا موسى يستحضر، موسى كان قد رأى رأى أنواعا أو رأى مواقف تثبت له المعية الإلهية التامة. فهنا موسى هو الذي استعمل التطمين فقال كلا إن معي ربي سيهدين. وإيش بعدين؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إلى آخر إلى آخر آية.
قبل أن يوحي الله سبحانه وتعالى
لم يكن هناك سبيل للنجاة،
ما كان عنده شيء
لم يكن هناك سبيل الآن واضح للنجاة، لكن مع ذلك قال كلا إن معي ربي، لأن الله قال له إيش؟ لا
أسري بعبادي
قبل إنني معكما إنني معكما.
هذا شيخ
مصطفى طبعا رأى المواقف لكن قبل أن احنا انتهينا كذا من هذا الفصل. لكن في سورة طه في من الأشياء المتعلقة بموسى عليه السلام والتي وصفه الله بها أو ذكر أنها متعلقة به اللي هي وألقيت عليك محبة مني. اسمعنا هنا المقصود عند كثير من المفسرين ليس أنه الله أحبك، الله يحبه طبعا، وإنما ألقيت عليك محبة مني أي لا يراك أحد إلا أحبك. إيه ألقيت عليك محبة مني أي أنك جعلت لك في قلوب العباد محبة، مثل في سورة مريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لكن هنا في موسى كأنها صفة ملازمة له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ما نعتبر صراحة قلنا شيء من المشاهد هذه الأولى. إن شاء الله ربنا يسهل لنا جلسة ثانية ونأخذ فيها بعد مجاوزة موسى عليه السلام ببني إسرائيل البحر، ما لسه توهم شافوا الآية الكبيرة وقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
والله لا يحطم الداعي إنه هاي كل الشغل ما
حدود. صلى الله على موسى وجمعنا الله به في جنته، وصلى الله على محمد وسلم وبارك.